الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الأسبوع الماضي نشرح الحديث الذي يرويه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والحديث متفق عليه. أمضينا الدرس في شرح الفقرة الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقلنا الشرك عدة مراتب: الشرك ظاهر الذي يعرفه كل منا، وهو عبادة إله مزيف آخر مع الله سبحانه وتعالى. درجة الأخفى من ذلك أن يشرك مع الله في عبادته أناسا مثله، يطمع أن يستفيد منهم، يطمع أن يقربوه إليهم، أن يثنوا عليه، أن ينال منهم فائدة صلة، وهو ما يسمى بالرياء. الدرجة الأخفى هي أن يعبد الله عز وجل لا لذاته، لأنه رب يستحق العبادة فقط، بل لينال جنته أيضا، بحيث لو علم أنه لن ينال على عبادته هذه التي أمره الله عز وجل بها الجنة التي وعد بها، لن يؤدي شيئا من هذه العبادة، إذا هو مشرك. شرحنا ذلك. أما الفقرة التي تليها وهي إقام الصلاة فقد شرحناها في أكثر من درس، وتحدثنا عن أهمية إقامة الصلاة وأهمية المحافظة عليها كشعيرة في البيوت وفي المساجد وفي المجتمعات وفي القطاعات وفي الدوائر وفي المعسكرات، شعيرة ينبغي أن يستعلن بها المسلمون أينما وجدوا. شرحنا ذلك. ثم وقفنا عند الفقرتين الأخيرتين: وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الفقرة الثالثة هي التي عقد الباب من أجلها، وهي مسألة الزكاة وأهميتها. كذلك شرحنا موضوع الزكاة وأهميته ومكانته في دين الله عز وجل في أكثر من موضع، وتحدثنا عن المرض الاجتماعي الديني الذي تعاني منه هذه الأمة، وهي أن أكثر الناس المسلمين الذين تجب الزكاة في أموالهم أكثرهم معرضون عن حق الله عز وجل في ذلك. ولو أننا عرضنا لنسبة دقيقة لوقعنا في هلع. مثل الذين يدفعون زكاة أموالهم ضئيلة جدا جدا جدا. ونحن عندما نذكر بهذا الأمر يا أيها الإخوان نسمع الأشودة التي تتكرر على أسماعنا دائما وعلى أسماعكم أيضا، من الشكوى المتكررة من أن المستوى الاقتصادي متدنٍ ومتراجع، وأن السيولة معزومة، وأن المجتمع يكاد يختنق بسبب ضيق الوضع الاقتصادي. ونحاول أن نصدق هذا الكلام، ولكننا ننظر إلى جوانب هذا المجتمع ومرافقه المختلفة فنجد أن المال يراق الماء بدون حساب. ما من ليلة تطوف فيها أهكذا طوفة سريعة على هذه الفنادق الفخمة والأماكن الأخرى التي لا أريد أن أذكر أسمها إلا وتجد أن هذه المرافق مثابة لأموال تطرح ولبث عجيب يبعث الهلع في الفؤاد. كيف خلقت هذه السيولة خلقا أمام هذه المرافق واستجابة لدواعي الشهوات والأهواء؟ ثم كيف ظهرت هذه الأزمة الاقتصادية وظهر الوضع الذي يكاد يخنق المجتمع اقتصاديا عندما ينادي منادي الله سبحانه وتعالى لبذل حق الله في الأموال؟ أمران متناقضان. تذكرتكم أظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن خمس يقول أعوذ بالله أن تدركوهن. واحدة منها وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أي إذا رأيتم أنهم يكرمون بشيء من قطر السماء فإنما ذلك من أجل البهائم. هذا الشيء ذكرناه أيها الإخوة. وأعيد شيئا آخر ذكرته وليس أن هذا الذي أقوله يبلغ أسماع الذين أحب أن تبلغهم كلمتي. عندما أقول هذا الكلام ألتفت يمينا وشمالا فلا أسأل في الجالسين وهم كثر الحمد لله إلا أن المستوى المتوسط فما دون المتوسط ولعلي لا يجد أيضا المستوى المتوسط لعل الكثرة الكافرة من الإخوة الموجودين هم دون المستوى المتوسط. وتبحث عيني عن هؤلاء الأغنياء المنسرين الذين يحتكرون حق الله عز وجل في جيوبهم أو صناديقهم معرضين متجاهلين مستكبرين. أتمنى أن لو وجدت واحدا منهم فلا أجد. طبعا أنا أستثني قلة يسيرة يسيرة منهم يخافون الله ويراقبون الله في أموالهم وفي أمورهم وسكناتهم لكنني أتكلم عن الكثرة الكافرة. فما يوجدون في مجالس من هذا القبيل. والمال يقسي القلب أيها الإخوة. وصدق الله القائل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظروا إلى كلام الله ما قال أن استغنى قال أن رآه استغنى أي عندما يخيل إليه أنه قد استغنى ولن يستغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الكلام من الذي يرعوي ويعود إلى الله فيه عندما ترق قلوبه وتلين أفئدته والقلب متى يرق؟ لا يرق إلا إلى ذكر الله. إذا لم يجلس الإنسان في مجالس ذكر الله عز وجل لم يرق قلبه. والمال والدنيا تقصي ثم تقصي ثم تقصي ثم يجلل القلب هذا الذي سماه الله الران الران. شيء آخر ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل. عندما أثق بكلام الله وأؤمن به إيمانا حقيقيا أسمعه يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط. عندما أثق بأن هذا كلام الله وكلام الله لا يلحقه خلف. الباري سبحانه وتعالى لا يخلفه وعدا قطعه على نفسه أبدا. وهو يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما أؤمن بهذا الكلام أقول لبيك يا رب أتاجر أتاجر أدفع المال لأن لبيك لأن الله سيعطيني ومن فعل وجد. لكن نعاني أيضا من ضعف الإيمان. هؤلاء الذين يسمعون كلام الله هذا لا يكاد يبلغ هذا الكلام قبل الصماخية في آذانه فضلا عن أن يسري إلى قلوبهم. والأمة التي لا تتراحم لا يرحمها الله هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ونحن أحوج ما نكون الى رحمة الله عز وجل، اليس كذلك؟ نحن الان نمر بمنعطف يؤمن فيه الملحد يعود فيه الفاجر. نعم، التفت يمينا وشمالا وانظر الى من فوقك ومن تحتك، تجد انه لا يمكن ان ينجيك من هذا البلاء الا واحد لا ثاني له الا وهو الله. اذا فنحن في امس الحاجة الى ان يرحمنا الله حتى يرد عنا كيد الكائدين. طيب كيف يرحمنا الله؟ يا اخي اذا لم تتراحم الامة فان الله يعذبها. نعم، لان الله عز وجل من صفاته انه رحمن ورحيم، والله يريد منا ان نتخلق باخلاقه. نعم، ويريد منا ان نتراحم. هذا معنى الخلاف عن الله عندما قال قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. خليفة ما معنى خليفة؟ اي خليقة تنفذ شرعتي وتطبق مبادئ العدالة كما احبها له، لكن لا بدافع غريزي حتميا كما تفعل البهائم، بل باختيار منهم وبإيمان وعقل ورشد ومحاكمة ونظام. نعم، فنحن ننفذ هذه الشرع بسم الله ننفذها. الله عز وجل يريد منا ان نتراحم وان نضع فيما بيننا ميزان العدالة. وعندما انظر فاجد مجتمعنا، اجد ان مجتمعنا محشود بالفقراء المدقعين. يعني لا اريد ان اصف الحالة التي يعني تعاني منها هذه الامة، وانا ممن يحسب بعض هؤلاء الوهدانيين الفقراء انني املك شيئا، انني استطيع ان اجبر الجمعيات الخيرية واستطيع ان اقودها الى، انا لا استطيع الى ذلك سبيلا، لكنني اجبر هذه الطبقة المكدودة التي فعلا هي التي تكاد تختنق من الهدم، والاموال الطائلة تكتمل في بيوت اولئك الاخرين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل في اموال الاغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وان الفقراء لم يجهدوا اذا عروا او جاعوا الا بما يصنعوا اغنياءهم، وان الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. اما الفقرة الاخيرة فهي قوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم، لم نتحدث عنها بعد. الرحم ايها الاخوة يقسمها علماء الشريعة الاسلامية الى قسمين، رحم ذات دائرة صغيرة ورحم ذات دائرة كبيرة. الرحم ذات الدائرة الصغيرة هي الرحم التي تحدها النسب، عمود النسب، يعني الأسرة التي تجمعها صفة القرابة، الأولاد، الآباء، يعني الأصول، الفروع، الحواشي، هؤلاء كلهم أرحام، لكن أرحام بالمعنى الضيق. هذا هو المعنى الأول، وهذا ما قد أمر الله عز وجل به رعايته ومواصلته في كثير من آي الكتاب المبين، وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن العلماء أجمعوا أن قطيعة الرحم من الكبائر. من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا، لاحظوا ان الله امر عباده بان يتقوه ووضع الى جانب ذاته العلية الارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية تأتي فاتحة للحديث عن حقوق الارحام، وسورة النساء كلها تقريبا حديث عن حقوق الاهل، الاولاد، الاباء، الزوجين، الزوج، الاقارب، الى اخر ما هنالك على كل المستويات. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ هذا كلام فيه تهديد كبير وخطير. نعم، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذلك اجمع العلماء على انه لا يجوز لمسلم ان يقطع رحمه، يعني ان يقطع صلة ما بينه وبين ابيه وامه او اولاده او اخوته او اولاد اخوته اولاده اخواته يعني الحواشي كلها. نعم. سواء الذين يرثون او الذين لا يرثون كل القرابة معنى الرحم متسع. نعم. قد يقول قائل ولكن اخي يرتكب من الاسم كذا وكذا. اخي لا يدفع زكاة مالي. اخي لا يصلي. هل لك ان تقاطعه؟ لا يجوز. تصل وتستغل صلتك به لامره بالمعروف ونهيه عن المنكر. يعني يجب ان تواصله لكن تسخر مواصلتك له بتذكرته باللطف والاسلوب الذي شرعه الله عز وجل. فان استجار فذاك وان لم يستجب فقد اخذت اجرك. وينبغي ان تظل على هذه الحاله. بقي ان نقول صله الرحم ما هو ميزانها؟ ما هو مقياسها؟ يعني هل ينبغي كل يوم كل يوم كل يوم ان يزور له اخاه القريب قريبا؟ لا. قال العلماء صله الرحم تتحقق بان يسلم عليه اذا راه عرضا والاخر ينبغي ان يرد السلام عليه. وفي المناسبات في الاعياد تهنيه، في الافراح تهنيه، في الاحزان والمصائب تعزيه وتسري عنه. ان انت فعلت ذلك فقد اديت حق صله الرحم. هذا ادنى ما ينبغي ان يفعله الانسان. ان وقفت عند هذا الحد رفعت الاسم عن كاهله. اذا عرفنا معنى صلة الرحم وعرفنا ان المعصية التي يمارسها قريب من الاقارب لا يبرر القطيعة. صل هذا الانسان الذي يعصي الله واجعل صلتك به مناسبة او مسخرة لامره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فان هو اساء اليك نعم واغلق لك في الجواب او القول نعم فسامحه وقل كما قال سيدنا ابراهيم سلام عليكم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. الدائرة الثانية للرحم الرحم الاسلامي. هذه الرحم التي ركزت عليها بيان الله عز وجل في سورة الانفال والتي نبه اليها المسلمين في اول عهدهم بالهجرة من مكة الى المدينة المنورة. فكل المسلمين تشملهم شبكة رحم واحدة. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا واكد بيان الله عز وجل ذلك. يكفي في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون في توادهم وتحاببهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد من اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والاحاديث التي في آنها كثيرة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نعم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا معنى واسع جدا من معاني الرحم. ومن هنا فرض الله عز وجل على الأمة الإسلامية الوحدة وحذرها من التفرق فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى اخر الايه المشهوره التي تعرفونها. وركز بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. لكن ايها الاخوه الا تلاحظون ان هذا الكلام الذي اقوله يعني اشبه ما يكون بشيء غريب يطرق الاسماع فعلا رغم ان القران يؤكد هذا ورغم ان قراء القران نعم تفيض اصواتهم في اغنيه التلفزيونات والاذاعات وكم وكم تتكرر هذه الايات على الاسماع لكنها الفاظ تطرق الاسماع اسماع كل المسلمين اما معانيها فغريبه عن عالمنا الاسلامي جدا جدا. تلاحظون ان الامه الاسلاميه اليوم هي مضرب المثل لنقيض ما امر الله عز وجل به. مضرب المثل للتناقض، مضرب المثل للتدابر، مضرب المثل للتشاكس، مضرب المثل للتدابر والخصام، مضرب المثل للتحاسد والتهارج. وما ينبغي ان ننخدع بالابتسامات والمجاملات التي نراها في مناسبات التلاقي. نعم هذه عباره عن ابتسامات النفاق. لكن انظر الى النتائج، لا توجد اي نتائج لهذه المصافحة، لهذا العناق للتقليل للكلام الدليل الذي تسمعونه. ولو أن هذه الأمة كانت كما شاء الله عز وجل، لو أن الرحم الإسلامي كان ذا فاعلية في حياة هذه الأمة، لا والله لما عانت من الذل ما تعانيه اليوم، ولما نظر إليه العالم الغربي هذه النظرة التي لا أريد أن أصفها، لكن من ذهب منكم إلى ديار الغرب ونظر إلى ما تكتبه الصحف بين الحين والآخر عن الأمة العربية يعلم ما مضرب المثل هذه الأمة في الأوانة أيها الإخوة، مضرب المثل هذه الأمة في الفئة التي لا تستحق الحياة عند كثير من الناس. طيب الباري عز وجل غار على عباده المسلمين، كان من الممكن أن تكون هذه الأمة قد هبطت إلى هذه المعاني في أعين أعداء الله عز وجل، لو أن هذه الأمة كانت على مستوى رعاية الرحم الإيماني فيما بينها، لو أنها راعت معنى قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، معاذ الله شكل من الأشكال. نعم، أمام هذه الفتنة التي خطط لها، نعم أعلم أنه قد خطط لها، لو أن الأمة العربية التي هي جزء من الأمة الإسلامية كانت متحدة اتحادا حقيقيا فكان يمكن أن يشار إليها بإسوء الاتهام، إذا لقطعت تلك الإسوء. لكن كلكم يرى ما آلت إليه هذه الأمة. وأنا أعيد قبل أن أنتقل إلى الحديث الذي يليه إلى الذاكرة ما قد قلت لكم وفي مناسبة أخرى أكثر من مرة. هذه الأمة العربية وبقية الأمم تخضع لقانون في كتاب الله وقوله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا. كل أمة تعرف وتبذل الجهد بصدق في سبيل هدف ربي عز وجل يعطيها هدفها في دار الدنيا، يوم القيامة يحسبها بصدق ما تستحق. كل أمة هذا من مظاهر عدالتنا. الأمة العربية قبل أن يأتي الإسلام أي عربية بذلت في سبيل علم، في سبيل حضارة، في سبيل تقنية، في سبيل مدنية، في سبيل اقتصاد، في سبيل حضارة، في سبيل قانون، أبدا كانت تعيش على عرش الوجود الإنساني. إذا الأمة العربية ما بذلت شيئا قبل الإسلام في سبيل أن تقرأ. جاء الإسلام فامتثلها الإسلام من أعماق التخلف إلى صعيد اسمه الحضاري العلمي الثقافي الاقتصادي، أليس كذلك؟ يعني الإسلام فجر في حياتها الوجود الثقافي، الوجود العلمي، الوجود التقني، الوجود كل، نعم أليس كذلك؟ عندما تتمرغ اليوم هذه الأمة بهذا الإسلام الذي انتشلها وتتأفف وتدعو إلى الحداثة وتدعو إلى ما تعلمون إلى العلمانية أو يسيل لعابها إلى تقليد الأنظمة الأخرى إلى آخره، إذا خلعت هذا الرداء الذي انتشلها عندما تعرفت عن هذا الذي رفعها صعود المنطق، يقول لابد أن تعود إلى ما كانت عليه. لكم جهود بذلتموه تنالون ثمرة جهودكم. عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. من الزيادة الموجودة في هذا الحديث لا نريد أن نكرر. تعبد الله لا تشرك به شيئا شرحنا في الحديث السابق. إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان كل ذلك مر بيانه. لكن الشيء الجديد أن الأعرابي قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ها هنا يوجد الشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة عندما وضعت حرب أحد أوزارها وانتهت الحرب سمعت امرأة تقف على جثة ابن لها استشهد تقول هنيئا لك الجنة يا بني. فقال النبي وقد سمع صوتها من هذه المتألية على الله؟ أنكر عليها ذلك لأنها تتألى على الله ولا تعلم يعني كيف قاتل وفيما قاتل وما هو قصده وماذا يعني كان ينطوي عليه ضميره. نعم. في حين أنه هنا يقول من سره أن ينظر إلى واحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا؟ القاعدة أيها الإخوة أنه لا يجوز لأحد أن يتألى على الله ويقطع ويجزم بأن فلانا من الناس مهما كان صالحا هو من أهل الجنة. هذا لا يجوز. حتى الصحابي لا يجوز لنا إلا المبشرون بالجنة. العشر المبشرون بالجنة هؤلاء مبشرون بخبر مقطوع به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا نستطيع أن نتألى على الله عز وجل فنقطع بشيء من هذا أبدا لأننا لا نعلم دخيلة. لكن نحسن الظن نحسن الظن حسن الظن جيد القطع لا. ومن هنا تدركون أن ما يباله به أو يقوله بعض الناس في خطب لهم أو مناسبات تأذينية عندما نعم يتوفى الله رجلا من أهل العلم يقول قائلهم وهو يثني عليه يقول من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى جنازة هذا. لا هذا لا يجوز بشكل من الأشكال أبدا. عندما توفي والدي رحمه الله تعالى قال أحدهم كلاما من هذا القبيل أنكرت عليه رغم أنني أعلم الناس بوالدي وأكثر الناس حسن ظن به ومع ذلك قلت له هذا غير صحيح ولا يجوز بشكل من الأشكال. طيب كيف يقول رسول الله هنا هذا الكلام؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه حالة خاصة أنبئ رسول الله جاءه العلم بأن هذا واحدا من أهل الجنة وبموجب علمه الخاص بهذا الإنسان أخبر. هل لنا أن نقلد رسول الله في ذلك؟ ليس لنا أن نقلده في هذا الأمر أبدا بشكل من الأشكال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما من هذا القبيل جازما فهو لا يقوله باجتهاد منه معاذ الله وإنما يقوله وحيا جاءه من عند الله عز وجل. إذا لا نقيس أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أن أقول لكم إنني ولله الحمد لا في خطاب خطبته ولا في كلمة كتبتها لم أتألى على الله في حقيقة أنه من أهل الجنة بشكل من الأشكال أبدا. يعلم الله سبحانه وتعالى مني هذا. نعم. ولو كنت متأليا على الله بدليل شرعي لقلت كلمة من هذا القبيل في حق أبي الذي أعرفه معرفة تامة. لكنني كنت ولا أزال ملتزما بحلول الشرع وآدابه. أحسن الظن أحسن الظن في حق كل عباد الله عز وجل وأنا أرى نفسي أقل منه أجل لأنني الإنسان أيها الإخوة في حق نفسه يعلم خفايا أمره. أنا أعلم باطني وأعلم ظاهري أعلم نفسي الأمارة نفسي واعلم حالتي، لذلك فانا ادرى الناس في سوء حالي. لكن عندما ارى الناس، الناس ما يرون مني، يرون مني الظاهر، يرون مني ما يدل على الاستقامه والدين والصلاح والتقوى، فينبغي ان لا اغتر بمديح الناس لي وثنائهم علي، ان ادرى الناس في نفسي. لذلك قد اجد شابا كان فاسقا فاجرا منحرفا بالامس، ثم انه اليوم يقاطر الراس عبوديه لله، والله اني لا اسال الله ان يجعله شفيعا ليوم القيامه، اجل والله الذي لا اله الا هو. نعم، هكذا ينبغي ان يكون كل مسلم. نعم. الشيء الاخر، كثيرا منا يقول حسنا والله انا عند سافعل ذلك، اعبد الله لا اشرك به شيئا، اقيم الصلاه، اصوم رمضان، اوتي زكاه، انتهى الاشكال وسادخل الجنه. لك ذلك بشرط ان لا تنسى المال الذي ذكرناه بالامس تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. تذكرون الكلام الذي قلته؟ عبادة العبد للرب ايها الاخوه معناها كبير جدا جدا. نعم، دون ذلك خط القتال الربانيون انما جاهدوا للوصول الى مرضات الله ليكونوا فعلا متمسكين متحلين بهذا البند الاول، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، سهلا لا يشرك به صنما ولا حجرا، لكن ليس سهلا ان يخرج الرياء ويمتلكه من قلبه نهائيا. ان انطلقها من قلبه ليس سهلا ان تعبد الله وانت تقول في قلبك يا رب لو ادخلت للنار، لو انك فرضتني من رحمتك، والله لن ابتغي بك بديلا، لن ادين الا لك، لن اخرج من بابك، لن التصق الا بجنابك، ساظل العبد اللائق بك، ساكون مظهرا للعبوديه لك، سواء طردتني او قبلتني او ادخلتني الجنه، لانني عبد لا انت ربي. عندما تصل وتعبد الله على هذا المنوال لا تصلي اكثر من الفرائض الخمس، ولا تدفع اكثر من زكاة مالك، ولك الجنة ان شاء الله تعالى. لكن ايها الاخوة، لا يصل الانسان الى هذا المستوى الا بجهاد زائد، دونه خرق القتال، وهو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى له. يعني المسألة يسيرة وصعبة. اذا اقبل الانسان الى الله واستعان بالله وكان مثالا للاستجابة لقول الله واصبر وما صبرك الا الله، يجذبه الله اليه، يجذبه اليه، لا يرى احدا في الكون الا المكون. من هو الذي سيرى له؟ نعم، والجنة يطوف والنار يستعيذ منها، لكن عندما يسجد يسجد لعظمة الله، يسجد لربوبية الله، يسجد لان في عنقه ضريبة العبودية لله سبحانه وتعالى. اجل كن هكذا وقليل من الطاعة تكفيك. لكن الإنسان قد يؤخذ بهذا الكلام ولا يقف عند كلمة تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم يصلي هذه الصلوات الطريقة التي حذرت منها بالأمس ينقرها نقرا، وأثناء صلاته يفكر في كل شيء إلا فيما يخاطب الله عز وجل به. في هذه الحالة نعم لا يصدق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على شأن هذا الإنسان. أيها الأخوة، نعم، مرة أخرى أقول أنا هذه الدروس، هذه المجالس كنت أتمنى أن لا يحرم منها علة القوم، علة القوم مكانة، علة القوم يقينا، علة القوم قيادة، وأنا وكلكم بأمس الحاجة إلى أن نرفق قلوبنا وأن نلتفت إلى مصيرنا، عندئذ تحل كل مشكلاتنا. لا يمكن أن يسلط الله عز وجل علينا عدوا لا من قريب ولا من بعيد بشكل من الأشكال. وأنا لاحظ ما أريد أن أقول واختم به نفسي، هذه الفتنة التي تشد أعصابنا جميعا ظاهرها محنة وباطنها منحة من الله. إن نحن استيقظنا، إن نحن استيقظنا، وكم من عصا تهوي على ظهور المسلمين تأديبا من عند الله توقظهم وإذا بهم عادوا إلى الله، فكانت هذه العصا محنة في الظاهر ومنحة في الباطن. لا تتصور، يمكن لاحظ، يمكن أن يقتل المسلمين ولا يقتل واحدا إلا بأجله، يمكن أن تدمر بلاد إسلامية، لكن والله أن يخلق دين الله، ولسوف يعني دين الله في الأرض التي يحارب فيها دين الله. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، لكن إما أن نكون على مستوى الانقياد، على مستوى الرجوع إلى الله، على مستوى التوبة والتدلل على آثار الله، فيزوج الله سبحانه وتعالى رأسنا بقيادة الوضع الإسلامي في هذا العصر، لا يجعل منا قادة لهذا الإسلام، قادة لهذا الوضع، لهذا التيار الإسلامي الجديد، وإما أن نظل على حالنا هذه راكدين راكدين غافلين منحرفين متبادلين. إذا نصر قالون قول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يصدق علينا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذكر أنني كنت في فرنسا في فترة من الفترات، وكان في المجلس فرنسيون مسلمون وآخرون، فأخذت وتحدث عن يعني حالة المسلمين السيئة وتراجعهم وتدابرهم. نعم، فقال لي واحد منهم فرنسي سمى نفسه بليس